بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 40 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومع الجزء 4 من شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره لصحيح الإمام البخاري تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
أحسنت. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب الرجم للمحسن في صحيحه. ورواه بسنده في هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب للتمسك به وللاعتصام به وللعمل به وتلاوته والتحاكم إليه عند التنازع. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فأنزل الكتاب للاعتصام به. فهذه مناسبة إدخال هذا الحديث تحت هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولما قال باب الرجم للمحصن، لأنه ذكر أن مما أنزل في هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم آية الرجم، آية الرجم. والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مظهر وعلامة على محبته صلى الله عليه وسلم، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اعتصم بسنته وتمسك بسنته وامتثل أوامره صلى الله عليه وسلم واجتنب نواهيه. فتمسك والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى شاهد على صدق الحب والاتباع له صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون الدعوة كاذبة. قال القاضي عياض رحمه الله: فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله والتأدب بآدابه في عسره ويسره. انتهى كلام القاضي عياض كما في كتابه الشفاء في المجلد الثاني 571. فأين نحن من تنفيذ أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فمن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتصام بسنته، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك أيضا من الاعتصام بسنته، وهو دليل على محبته صلى الله عليه وسلم، التحاكم إلى شريعته في جميع شؤون الحياة. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحاكم إلى شريعته صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة هو دليل على محبته صلى الله عليه وسلم، وهو من الاعتصام بسنته صلى الله عليه وسلم، وهو من الاعتصام بسنته صلى الله عليه وسلم. كذلك الشوق إلى معرفة شريعته بطلب العلم النافع من الكتاب والسنة، أيضا هذا دليل على محبته. كذلك محبة من أحب وعداوة من عادى، وخاصة محبة قرابته وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم. هكذا أيضا نصر سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. لذلك قال القاضي عياض في شرحه، قال: ومن محبته نصرة أو نصرة سنته والذب عن شريعته، فهذا من علامات محبته صلى الله عليه وسلم. وكلام القاضي عياض ذكره الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني 16. أيضا من الاعتصام بسنته صلى الله عليه وسلم وهو دليل على محبته الصلاة والسلام عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، تعظيمه وتوقيره والأدب معه صلى الله عليه وسلم. وأساس التعظيم له هو تصديقه وطاعته والتأدب معه، فمن أخل بذلك لم يعظمه. والإخلال يأتي من أمرين، أولهما الجفاء والتفريط في حقوقه صلى الله عليه وسلم كالطعن في صدقه وأمانته وعدم التأدب مع سنته وترك الصلاة والسلام عليه حين يذكر والاستهانة بهديه وسنته، قلة المبالاة بها، عدم مذاكرة سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على عدم تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعدم توقيره وعدم التأدب معه. والأمر الآخر الذي يأتي منه الإخلال بتعظيمه الغلو فيه ورفعه فوق مرتبته كالاعتقاد أنه يعلم الغيب مطلقا وأن وجوده سابق لهذا العالم وأن من نوره خلق الكون كله إلى غير ذلك من الاعتقادات الباطلة التي لم ترد في كتاب ولا في سنة. إذن دليل تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم التأدب معه صلى الله عليه وسلم، وعدم التفريط في حقوقه وعدم الغلو فيه أيضا صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الاعتصام بسنته أيضا ودليل على محبته صلى الله عليه وسلم النصيحة له. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. متفق عليه. فالنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ النووي رحمه الله: وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته والدعوة إليها والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ونحو ذلك. انتهى كلام حافظ النووي رحمه الله كما في شرح مسلم في المجلد الأول صفحة 38. أيضا من الاعتصام بسنته صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم كثرة تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام مسلم 2178 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فمن ظهرت عليه هذه العلامات والآثار فهو المحب الصادق وهو المعتصم بسنته صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتصام بهديه وبسنته صلى الله عليه وسلم هو دليل على محبته، ولذلك على المسلم أن يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى هذا الدين فإذا جادله أحد الناس يبين له السنة، كما يقول إمامنا مالك رحمه الله: إذا أتاك مجادل فبين له السنة ولا تجادله. قال العثيمين رحمه الله تعليقا على كلام الإمام مالك، قال: إنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه بين يديك، فإن جادل فإنه يجادل الله لا يجادلك أنت، فبين السنة ولا تجادل بها، لأن الواجب على من تبينت له السنة أن يقبل بدون جدال. انتهى كلام العثيمين في تفسيره في الجزء الثالث من تفسير الشيخ رحمه الله. وذلك إذا تمسك المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واعتصم بسنته صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الناس، كما يقول الإمام البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت. قال البخاري: فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس، فإنكم أقل الناس. ذكر هذا الأثر عن الإمام البخاري الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في المجلد الأول صفحة 112. كذلك أيضا إذا تمسك المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته فإن ذلك يثمر ثمرات. يقول ابن تيمية رحمه الله: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه وله نصيب من لا تحزن إن الله معنا. ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه القاعدة الجليلة في صفحة 221. لذلك على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتصم بسنته، فالله عز وجل أنزل القرآن للاعتصام به والتمسك به، وأيضا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا لاتباعه وللتحاكم إلى هديه صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل. وكل عمل بالاقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله عز وجل إنما يعبد بأمره لا بالآراء ولا بالأهواء. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه يقول: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم، آية الرجم. وهذه آية الرجم نزلت من القرآن من أوائل الآيات، ثم بعد ذلك نسخ لفظها، فهي غير موجودة الآن في المصحف، وهي قول الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنزلت هذه الآية وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها الصحابة، ثم الله عز وجل نسخ هذه الآية، لكن بقي حكم هذه الآية وهو الرجم. فالآية هذه نسخت تلاوتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية نسخت تلاوتها فهي غير موجودة في المصاحف، وبقي حكمها، حكمها رجم المحصن، رجم المحصن. وجاءت الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات الرجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بعض من اقترف هذه الفاحشة وهو محصن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه في باب الرجم قال الصحابي: وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا أنيس فرجمها. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا إقامة هذا الحد وهو حد الرجم. وأيضا رجم الصحابة رضي الله عنهم أيضا من ارتكب هذه الفاحشة وهو محصن، فالرجم ثابت إلى يوم القيامة. نعم. الحديث الذي بعده:
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
أحسنت. هذا حديث أيضا رواه البخاري وأيضا رواه مسلم وغيره، والبخاري رحمه الله أتى وذكر هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. الحاكم يعني الذي يحكم أو يذكر حكم الله عز وجل، وهو العالم المجتهد. العالم المجتهد إذا اجتهد في بحثه وفي حكمه وفي استنباطه لهذا الحكم الشرعي، إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وهذا الحديث هو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فله أجران. إذا حكم الحاكم يعني إذا أراد العالم المجتهد أن يحكم بحكم الله عز وجل فاجتهد. إذا حكم الحاكم يعني إذا أراد أن يحكم فاجتهد. لماذا؟ لأن الحكم يكون بعد الاجتهاد، لا يكون الحكم بعد الاجتهاد. فهنا إذا حكم الحاكم فاجتهد ليس معناه أنه يصدر الحكم ثم يجتهد، لا، معناته إذا أراد أن يحكم، إذا أراد أن يصدر الحكم الشرعي، هذا واجب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مستحب، هذا صحيح، هذا باطل، فإذا أراد أن يحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. أصاب يعني وافق الصواب، فله أجران، فله أجران. والمجتهد المأجور في الحديث من استكمل شروط الاجتهاد، ليس كل واحد العامي يجتهد أو طالب العلم المبتدئ يجتهد ويقول أنا اجتهدت وبحثت، لا، اللي يجتهد هو العالم الذي استكمل شروط الاجتهاد وملك مقومات وأدوات الاجتهاد. أما إذا لم يكن أهلا لذلك فاجتهد ثم أخطأ أو أفتى بغير علم فإنه يأثم بذلك ولو أصاب الحق، فإنه يأثم لأنه أتى الأمر من غير بابه. وهنا المقصود به إذا اجتهد الحاكم أو إذا حكم الحاكم فاجتهد، المقصود به العالم الذي استكمل شروط الاجتهاد، ونتكلم عن شروط الاجتهاد بعد قليل. فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجران، له أجر على اجتهاده لأنه بحث في الأدلة وبأقوال أهل العلم وجمع بين الأدلة إذا ظهر التعارض، ثم أيضا إذا لم يستطع أن يجمع لجأ إلى الترجيح بين الأدلة فوصل إلى الحكم فأصدر هذا الحكم بناء على جهد بعد أن بذل وسعه واجتهد وبحث. فهذا الاجتهاد من يثاب عليه، يثاب عليه ويؤجر عليه. ثم إذا أصدر الحكم فأصاب فله أجر آخر أيضا وهو على الإصابة، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم يعني أراد أن يحكم هذا المجتهد واجتهد ثم أصدر الحكم وأخطأ، يعني وقع بغير حكم الله عز وجل أخطأ، فله أجر، فله أجر يعني أجر واحد. لماذا؟ لأن الذي اجتهد وأصاب له أجران، وهذا اجتهد فقط وأخطأ، فله أجر واحد على اجتهاده، له أجر على اجتهاده. وهذا الحديث يجرنا إلى مسألة مهمة جدا ينبغي على المسلم أن يعلمها، وينبغي أيضا على طالب العلم أن يعرف هذه المسألة، وهي مسألة: هل كل مجتهد مصيب للحق؟ هل كل مجتهد مصيب للحق؟
فإذا اختلف العلماء على قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فهل كلهم على صواب أم الصواب عند واحد منهم والبقية على خطأ؟ فهذا سؤال لا بد منه، وهذه مسألة مهمة من المسائل الأصولية في أبواب الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه، والخلاف فيها أدى إلى آثار خطيرة سيئة بين المسلمين. فهل كل مجتهد مصيب للحق والصواب، أما أن الحق واحد والصواب واحد من الأقوال، وأن المجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق، والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده؟ فاختلف العلماء على قولين. قال النووي رحمه الله: وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بالإجماع، بإجماع من يعتد به. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم تحت حديث 1716. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة من مسائل الاجتهاد في الفروع، وهذه أقوالهم. قال النووي رحمه الله: قد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره، والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد. هذا كلام النووي رحمه الله أيضا في شرحه لصحيح مسلم تحت حديث 1716. قال الشوكاني رحمه الله: المسائل الشرعية التي اختلفوا فيها، ذهب جمع إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها حق، وأن كل واحد منهم مصيب. قال الماوردي رحمه الله: وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال، ولم يتعين لنا، وهو عند الله متعين لاستحالة أن يكون الشيء واحد حلالا وحراما. هذا كلام شوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول في فصل الاجتهاد صفحة 385، يشير شوكاني رحمه الله إلى هذا الخلاف، وأن جمهور أهل السنة والجماعة على أن الحق واحد لا يتعدد. أما من خالفهم وقالوا أنه يتعدد، قال هو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة. كذلك أشار إلى هذا الخلاف الخطيب البغدادي أيضا في كتابه الفقيه والمتفقه، وهكذا النووي أيضا في شرحه لصحيح مسلم كما مر الحديث السابق، وكذلك ابن حجر في فتح الباري في المجلد 13 319 تطرق إلى هذه المسألة، وهكذا ابن عبد البر أيضا في جامع بيان العلم وحكمة أو تطرقوا إلى هذه المسألة، وأشاروا إلى أن جمهور الفقهاء والعلماء من أهل السنة على أن الحق واحد لا يتعدد، وسنذكر الأدلة بعد قليل. فينبغي أن نعلم أولا أن المجتهد هنا المراد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد أو إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فهو أجران. فهذا المجتهد لابد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، وهي أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام الشرعية. ثانيا، أن يكون عارفا بمسائل الإجماع والاختلاف في الأحكام الشرعية. ثالثا، أن يكون عالما بلسان العرب بما يمكنه من تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه. رابعا، أن يكون عالما بعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث ليميز بين الحق والباطل. خامسا، أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ من النصوص من القرآن ومن السنة. فهذه شروط خمسة إذا توفرت في الرجل فهو مجتهد. هذه شروط الاجتهاد يذكرونها في كتب أصول الفقه. نعود إلى المسألة ونقول أن المسألة كما علمنا فيها قولان، والقول الأول وهو الحق، وهو قول جمهور أهل العلم أهل السنة والجماعة، هو المشهور من أقوال الأئمة الأربعة ومذاهبهم، ورجحه ابن حزم وابن عبد البر والشوكاني والمحققون من أهل العلم، أن الحق واحد من الأقوال المختلفة، فأي مسألة في الأحكام الشرعية فيها الاختلاف في قولين أو ثلاثة أو أربعة أو 40 قولا كما في بعض المسائل، فالحق في واحد من هذه الأقوال المختلفة، وما سوى هذا القول هو باطل وخطأ، إلا أن الإثم موضوع عن المجتهد والمخطئ فيه، بل أن المجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده، والمجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق. وقد مر معنا الآن الحديث الذي في درسنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، وهذا الحديث متفق عليه، فهذا القول الراجح والقول الصحيح. وذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى عبد الله بن المبارك أنه سئل عن اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كله صواب، فقال: الصواب واحد والخطأ موضوع عن القوم أرجو. هذا كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من التابعين. ثم ساق الخطيب البغدادي أيضا بسنده إلى مالك بن أنس الإمام أنه سئل فقيل له: أترى لمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة؟ أترى لمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة؟ قال: لا والله، حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، لا يكون الحق في قولين يختلفان. هذا كلام إمام مالك رحمه الله، ذكره بسند صحيح الخطيب البغدادي رحمه الله. ثم أيضا ذكر أيضا بسنده الخطيب إلى الليث بن سعد أيضا إمام مصر في ذاك الوقت، قال رحمه الله: لا يكون الحق إلا واحد، ولا يكون في أمرين مختلفين. فهذا الكلام أيضا ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الخامس، ذكر أقوال السلف في هذه المسألة وأئمة الإسلام، وذكر عن كثير من العلماء كل يحكي عن أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين إذا اختلفوا أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر فقد أدى ما عليه، وهو مأجور على قصده الثواب، وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. ثم ذكر عن بعض العلماء بأن هذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي، قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم. وهكذا يقول أشهب رحمه الله تلميذ الإمام مالك، يقول: سمعت مالكا رحمه الله يقول: من حق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. قال أشهب: وبه يقول الليث. هذه الأثار ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وهكذا يقول ابن حزم رحمه الله أيضا: والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ، قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصح أن الحق في الأقوال وما حكم الله تعالى فيه هو واحد لا يختلف، وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل. ومن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب فقد قال قولا لم يأتي فيه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول، وما كان هكذا فهو باطل، ويبطله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فنص عليه الصلاة والسلام على أن المجتهد قد يخطئ. كل هذا كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى في المجلد الأول صفحة 70 مسألة 109. وهكذا يقول الشوكاني رحمه الله: فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحد، ومخالفه مخطئ مأجور في إرشاد الفحول. إذن هذه أقوال أهل العلم ذكرناها لكم، وهذا هو القول الراجح وقول جمهور أهل العلم أن الحق واحد لا يتعدد. فإذا اختلف الناس في الأحكام الشرعية هذا واجب هذا مستحب وهذا مباح، وهذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه، فإذا اختلفوا في هذه الأحكام فالحق واحد منهم، ليس كلهم على حق، لكن الجميع يؤجر ويثاب، فمن اجتهد فله أجران ولو أخطأ، فله أجر إذا أخطأ ولو أجران إذا أصاب. أما الأدلة على ترجيح هذا القول وأن الحق واحد لا يتعدد، فمنها قول الله عز وجل وداود أو سليمان إذ يحكمان في الحرف، إلى قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، هذه في سورة الأنبياء 78 والتاسعة والسبعين من سورة الأنبياء. فأخبر الله عز وجل في هاتين الآيتين أن سليمان عليه السلام هو المصيب، وحمده على إصابته، وأثنى على داود في اجتهاده، ولم يذمه على خطأه، وهذا نص في إبطال قول من قال إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون مذموما، لأن الذين قالوا أن كل مجتهد أصاب الحق قالوا لأن لو قلنا أن القول واحد فقد قلنا وقد دمينا الأقوال الأخرى، فيرد عليهم بأن هنا اختلف داود وسليمان، والله عز وجل صوب سليمان وأثنى على داود في اجتهاده ولم يذمه على خطأه، فلو كان الحق بيد كل واحد منهما لما كان لتخصيص سليمان بذلك معنى، فهذا دليل من القرآن على أن الحق واحد لا يتعدد. وهكذا الحديث الذي معنا في درسنا اليوم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهد مخطئا، ولو كان مصيبا لم يسميه مخطئا. فهذا الحديث رد على هؤلاء الذين يقولون أن الحق واحد ولو تعدد، الحق واحد فقط لا يتعدد، والقول الثاني هو خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال هنا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فالمجتهد يخطئ، فإذا اختلف المجتهدون فالحق عند واحد منهم، لكن البقية هم على خطأ لكنهم لهم الأجر على اجتهادهم، فهم مأجورون. ولذلك جميع أئمة الإسلام وعلماء الإسلام كلهم مأجورون، لكن من أصاب منهم عند الترجيح بينهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر، فكلهم مصيب للأجر رحمهم الله. وهكذا أيضا هذا الحديث كما قال الشوكاني رحمه الله، حديث الذي معنا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يقول هذا دليل يرفع النزاع ويوضح الحق، لأن هذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالف الحق ويقال له مخطئ ويستحق أجرا واحدا، واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعدد تعدد مجتهدين فقد أخطأ خطأ بينا وخالف الصواب بمخالفة ظاهر هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين، قسما مصيبا وقسما مخطئا، ولو كان كل واحد منهما مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى. هذا كلام الشوكاني في إرشاد الفحول. أيضا من الأدلة على أن الحق واحد لا يتعدد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، رجل عرف الحق فجار ظلم لم يلتزم بالحق لم يحكم بالحق فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ها حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو في صحيح سنن أبي داود، وهكذا صححه الألباني في إرواء الغليل 2614. لذلك قال الشوكاني رحمه الله: وما يحتج به حديث القضاة الثلاثة، فإنه لو لم يكن الحق واحد لم يكن للتقسيم معنى، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأمير السرية: وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
أيضا من الأدلة على أن الحق واحد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر صلاته، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. إذا رجلان خرجا في سفر، حضرت الصلاة، جاء وقت الصلاة، ليس معهما ماء، تيمما صعيدا طيبا فصليا، انتهى من الصلاة، ثم وجدا الماء في الوقت، لا زال وقت الصلاة، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر الصلاة والوضوء، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. إذن هناك قولان في المسألة، صحابيان اجتهدا، واحد أعاد الصلاة لما وجد الماء، وواحد لم يعد الصلاة لأن صلاها بتيمم، فهنا قولان في المسألة. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد أصبت السنة فأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 327. قال للأول: أصبت سنة أي الحق، وقال الآخر: لك الأجر مرتين، أجر على الصلاة بالتيمم وأجر على الصلاة بالوضوء، وذلك لاجتهادك ولو لم تصب السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي أصاب الحق واحد ليس الاثنين، لكن الثاني مأجور على اجتهاده، فهذا دليل على أن الحق واحد لا يتعدد، لأنه قال للأول: أصبت السنة، معنى أن الآخر لم يصب السنة، واضح؟ فهذا دليل صريح وواضح على أن الحق واحد لا يتعدد من أقوال أهل العلم. ومن الأدلة أيضا أن كل مجتهد ليس بمصيب للحق، أيضا ما ذكره الخطيب البغدادي أيضا قال: إذا وجدنا أهل العلم في كل عصر يتناظرون ويتباحثون ويحتج بعضهم على بعض، فلو كان كل واحد منهم مصيب كانت في مناظرة، كان هذا لغو منهم، وهذا خطأ منهم، من يتناظرون ويتناصحون وكل واحد ينكر على الآخر، لأنهم يعتقدون أن الحق واحد، ما كانوا يعتقدون أن الحق يتعدد، لأن لو كان يتعدد ما أنكروا على بعض وما تناظروا. فهذا دليل عقلي، وهو من فعل السلف، أن الحق واحد، لأن الحق واحد يتناظرون ويتجادلون وكل واحد ينكر على الآخر حتى يلجئه إلى إصابة الحق، فهذا دليل عندهم أن الحق واحد، على أن الحق واحد. وقد ثبت في التواتر عنهم رضي الله عنهم ورحمهم الله إنكار بعضهم على بعض في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. وأكد أيضا هناك دليل عقلي على أن الحق واحد لا يتعدد، وهو كما قال الخطيب البغدادي أيضا في كتابه الفقيه والمتفقه، قال: يدل على ذلك أيضا أنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين مثل تحليل وتحريم في هذه المسألة، مثلا حكم أكل الفيل مثلا حلال ولا حرام، اختلف العلماء، منهم من قال حلال ومنهم من قال حرام، الآن لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام هذا الخلاف: إما أن يكون القولان فاسدين، يعني هذا مكروه أو مستحب، ما يكون حرام أو حلال، إما يكون القولان فاسدين أو صحيحين، أو صحيحين، أو أحدهما فاسد والآخر صحيح، فأكل الفيل إما حرام أو حلال، فلا يمكن يكون
القولان إلا أن يكونا فاسدين أو صحيحين، أو أحدهما فاسد والآخر صحيح. لا يجوز أن يكونا فاسدين لأنه يؤدي إلى اجتماع الأئمة على الخطأ. العلماء إذا اختلفوا يجوز أكل الفيل أو لا يجوز، اختلفوا على قولين، إذا في إجماع على القولين، فلو قلنا القولان فاسدان إذن يؤدي إلى أن اجتماع العلماء خطأ، وهذا لا يمكن أن يكون الإجماع إجماع الأمة على خطأ. أيضا قال لا يجوز أن يكونا صحيحين، لا يمكن يكون نقول هذا اللي قال يجوز أكل الفيل والثاني يقول لا يجوز أكل الفيل، لا يمكن يكونوا صحيحين. لماذا؟ لأنهما متضادان، يمتنع أن يكون الشيء واحد حراما وحلالا، لا يمكن يكون أكل الفيل حلال وحرام في نفس الوقت. وإذا بطل هذان القسمان ثبت أن أحدهما صحيح والآخر فاسد، ثبت أن أحد القولين هو الحق، إما يكون حلال أو حرام، لا يمكن أن يكون القولان فيهما حق، لا يمكن، لأن في تضاد بينهم، ولا يمكن يكون تضاد في أحكام شرع الله عز وجل. والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا دليل عقلي من أدلة العلماء، ويكفي ما ذكرنا من الأدلة التي تبين أن الحق واحد لا يتعدد. فهذا الحديث الذي معنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ألجأنا إلى التفصيل في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مبسوطة أيضا في كتب أهل الفقه، وقد أدى إلى القول بأن الحق في جميع الأقوال كله حق، أن جميع الأقوال حق، أدى إلى اضطراب في هذه الأمة وإلى اختلاف، وأدى إلى تتبع رخص الفقهاء، فمن أراد أن يأخذ قولا أخذ به بسبب الاعتقاد بأن جميع الأقوال حق. لا، الراجح وما عليه جمهور أهل العلم على أن الحق واحد لا يتعدد من هذه الأقوال التي ذكرت بالنسبة للأحكام الشرعية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.